أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يستدل بمنطوق آية النبأ لإثبات حجية خبر غير العادل مع الظن بصدقه، بدعوى أن المدار على التبيّن، والتبيّن يصدق عرفان على تحصيل الظن بصدق الخبر. وقد بحثنا مفصلا في الجلسة السابقة هذه الدعوة. أشكل المصنف على هذه الدعوة بعدة إشكالات يمكن إرجاعها إلى أربعة إشكالات. الإشكال الأول بأن ما أفيد يتنافى مع تفسير التبين، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة أن التبين مشتق من بانا، والمراد من بانا علم بالشيء، فالتبين بمعنى تحصيل العلم ولا يطلق على مجرد تحصيل الظن بالشيء أنه تبينه. إذن التبين ظاهر عرفان في العلم الوجداني، وإذا أردنا أن نعممه نعممه لتحصيل الإطمئنان المساوق لاستقرار النفس عن الحيرة وعن التزلزل. أما تعميمه إلى مجرد الظن ولو بانضمام شهرة فتوائية أو روائية أو ما شاكل ذلك دون حصول التبين الوجداني أو التبين الإطمئناني، هذا بعيد جدا. فلا يقال أنه تبين الشيء، بل أو لا أقل إن لم يقبل شخص هذا، لا أقل لا يحرز انطباق عنوان التبين على مجرد تحصيل الظن بالشيء، فإنه مع الشك في إحراز صدق العنوان يكون المورد شبهة مفهومية، فلا يصح التمسك بالدليل، فيؤخذ بالقدر المتيقن من المفهوم، وهو شنه؟ وهو الإحراز الوجداني أو الإطمئناني. وهذا نفس الجواب الذي ذكره المصنف في الأبحاث السابقة. لا نحرز صدق عنوان التبين من بان الشيء، ظهر الشيء، علمت بالشيء، فهذا لا يصدق بمجرد شنو؟ بمجرد التبين بمعنى الظن بالصدق، لأن ظاهر هذه الدعوة أنه المدعي يدعي الظن ولو أقل من الإطمئنان. واضح الدعوة يعني أقل من مجرد الظن بالصدق كافي، مجرد الظن بالصدق كافي، ولهذا عممها للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية والشهرة الاستنادية العملية. فإنه من الواضح أن هذه الموارد لا تحقق الإطمئنان الموجب لاستقرار النفس وركونه، بحيث يكون احتمال الخلاف غير معتد به عند العقلاء وموهوم، بل هذا تحصل ظن بصدق الخبر، مجرد الظن ليس بحجة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني قياس استثنائي. يقول الشيخ الأعظم: لو كان المراد من التبين مجرد تحصيل الظن لكان الأمر بالتبين في خبر الفاسق لغوا، لكان التبين في خبر الفاسق لغوا والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما وجه الملازمة هو أنه العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، فإن العاقل أو العقلاء لا يعملون بخبر مع الشك والحيرة والتردد، بل الموجب للمحركية نحو الجري العملي لا أقل وجود مرجح، لكي لا يلزم الترجيح بلا مرجح. صحيح، لا بد في المحركية عند العقلاء نحو اتباع الخبر أن لكي لا يلزم الترجيح بلا مرجح أن يوجد هناك مرجح وهو صدق الخبر على كذبه. أما لو كان الصدق والكذب متساويين في حالة الشك والتردد فإن هذا لا يوجب محركية للسامع. إذن العاقل والعقلاء لا يعملون بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، وهذا يعني أنه خبر الفاسق المقتضي للعمل قد فرغ فيه أن الظن حاصل بصدقه، ومع ذلك أوجب الشارع التبين. فالآية قد نزلت في مورد العمل بخبر الفاسق، وكان العقلاء بل كثير من العقلاء السامعين للخبر عملوا بطبق خبر الوليد، وهذا يعني أنه في مورد الآية هناك عمل مساوق لرجحان الصدق على الكذب، وبالرغم من ذلك أوجب الشارع التبين. إذن لا معنى، وإن شئت قلته بتعبير آخر، وإن شئت قلته بأنه نفس الإنسان من جهة عقلائيته هو بنفسه لا يعمل إلا مع رجحان الصدق على الكذب، فطلب الشارع وتصدي الشارع لبيانه يكون لغوا، لأن الشارع يتصدى بما هو أمر حاصل في رتبة سابقة على أمره، وهذا يكون لغوا، لأن العاقل بما هو عاقل لا يعمل بخبر إلا بعد الرجحان، فإذا كان مقتضى عقله أو عقلائيته ذلك فطلب الشارع بعد فرض ضمانه تحصيل شنو؟ للحاصل، ويكون هذا لغو. لماذا الشارع يأمر؟ مع أن طبيعة العاقل لا تتحرك ولا تنبعث نحو الخبر إلا إذا وجد مرجح، وهو مرجحية الصدق على الكذب. فصح أن يقال لو كان المراد من التبين صرف تحصيل الظن بالصدق على الكذب للزم أمر الشارع بالتبين أن يكون أمرا بما هو حاصل فيلزم اللغوية، وهذا معنى الملازمة، وهي أنه لو كان المراد من التبين مجرد الظن لكان الأمر بالتبين في خبر الفاسق لغوان لأنه طلب للحاصل، فلا يمكن حمل أمر الشارع على التبين بأمر مركوز وأمر واضح لا يحتاج إلى بيان، خصوصا أنه العقلاء سمعوا الخبر الفاسق وعملوا مع ذلك الشارع شنو قال؟ تبينوا، فهذا يكشف على أن التبين ليس مجرد منه شنو؟ مجرد تحصيل الظن، لأنه العقلاء في مورد نزول الآية كان الظن عندهم حاصل وعملوا بالرغم من ذقشع تبينوا، فهذا يكشف على أن التبين ليس المراد منه شنو؟ مجرد الظن بمعنى أرجحية الصدق على الكذب. إذن هنا يعني اتضح أن في نكتتين بالدقة، نكتتين بالتحليل. النكتة الأولى نفس كون المحرك نحو العمل يقتضي عند العقلاء رجحان الصدق على الكذب، فهذا أمر يقتضيه طبع العاقل وطبع العقلاء، فلا حاجة للشارع أن يتصدى ويأمر به لأنه تحصين لشنه؟ للحاصل. شادي واضح يعني دكتور شادية خلاف ظاهر الآية. ثانيا لو غضبنا النظر عن هذا فنقول هناك مانع من حمل التبين على تحصيل الظن، وهو أن مورد نزول الآية أن المسلمين اتبعوا خبر الوليد، ولا معنى للاتباع مع التردد والحيرة، لا بد أن يكون عندهم مرجح، أي أنهم رجحوا الصدق على الكذب فعملوا وتحركوا طبق الخبر. بالرغم من ذلك الشارع قال تبينوا، مع أنه كان عندهم الصدق راجح على الكذب المساوق لعملهم. بالرغم من الشارع قال تبينوا، فهذا يكشف على أن التبين لا يراد منه مجرد تحصيل الظن بصدق الخبر. واضح الفكرة؟ هذا هو الإشكال الثاني. ولكن يقول الشيخ قد يدغدغ وقد يشكل على هذا الجواب الثاني، وهو القياس الاستثنائي، بأن اللغوية يمكن دفعها، بأنه يمكن حمل الأمر هنا على الإرشاد، بأن يقال هذا الأمر من الشارعي إرشاد للتنبيه على أن الفاسق لا ينبغي أن يكون رجحان صدقه كاف في المحركية، فإن هذا الرجحان رجحان أولي ابتدائي يزول بالتأمل والروية إذا التفت أنه فاسق. تذكروا المطلب السابق؟ هي ذكر الشيخ العظم سابقا المطلب، فيقول الفاسق وإن كان قد يحصل الظن بصدق خبره للوهلة الأولى، ولكن الشارع أمر بالتبين لا صرف تحصيل الظن، بل الظن المستقر بعد التروي، لا الظن الحاصل بمجرد الابتداء والسماع الأولي. والعقلاء بما هم عقلاء بانين حركتهم وماذا وجريهم العملي على نكات عقلائية، إذا التفتوا إلى أن المخبر فاسق فيزول استقرار مرجحية الصدق على الكذب، ويقول لأجل فسقه وعدم مبالاته وعدم ارتداعه لعله كذب في هذا الخبر، فلا يحصل عندهم ظن صدق على كذب بحيث يكون عقلائي. فالشارع يريد أن ينبه ويرشد أن لا تتسرعوا في مقام العمل، لأن العقلاء قد يتسرعون في مقام العمل ولا يتروون، فيعملون بصرف الظن الحاصل ولو في آن ما الذي يزول بالتروي، وحينئذ لا يكون أمر الشارع بالتبين في مورد نزول الآية هو شنو وتحصيل الحاصل. وليس أيضا من طبع العقلاء بما هم عقلاء العمل بمضنون الصدق شنو مطلقا، بل العمل بمضنون الصدق بعد التروي ودراسة حيثيات القضية والملابسات. فإذا والواضح أن العقلاء حتى كان عقلاء قد لا يلتفتون في مقام العمل ويتسرعون، فكم منا يتسرع في اتباع الأخبار ولكن بعد التروي لا يرى منشأ صحيحا لشنه لعمله. فالشارع أراد أن ينبه المسلمين، أيها المسلمون، وإن كان مقتضى طبع العقلاء العمل بمرجحية الصدق، لكن لا يكفي الترجيح الآني الابتدائي، بل لا بد من دراسة حيثيات القضية ومن ملابساتها أن المخبر فاسق والفاسق غير مبالي، فلعله يتعمد الكذب، فلا نافي عقلاء لهذا الاحتمال ولا نافي عقلاء لهذا الاحتمال، فكيف تتبعون خبره؟ فليس المراد صرف الظن، الظن والنلس مستقر الذي له مناشئ عقلائية. إذن هذا الإشكال يا شيخ علي يندفع إذا فسرنا الظن عند صاحب هذه المقولة بالظن العقلائي، مو الظن البدوي الذي عند العقلاء ليس له منشئ. فمراد هذا المستدل صاحب هذه المقولة أنه يكفي في الحجية كون الخبر مضنون الصدق بظن عقلائي له منشأ عقلائي، كالشهرة الفتوائية، كالشهرة الروائية، هي مناشئ عقلائية. خب مو شي مناشئ يعني ما لها منشأ عقلائي، ما لها أساس.
شهرة فتوائية، شهرة عملية، شهرة استنادية، احترازه عن الكذب وإن كان فاسق. فهذه مناشع عقلائية، مو قصد طبيعي الظن والحاصل ولو في آن واحد. وحينئذ لا يرد إشكال اللغوية، غايته أن الآية تحمل على الإرشاد، تكون الآية إرشاد إلى ما عليه العقلاء كما يدعي المسلم من العمل بالظن العقلاء العقلائي. وبهذا يندفع الإشكال الثاني، وقد دفعه الشيخ بهذه النكتة أيضا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث شيخنا العزيز هو أن يقال بأنه التعبير بالجهالة، نتشبث بفكرة الجهالة، حيث إننا إذا غضضنا النظر عن التبين يا شيخ صادق ونازعنا، كلنا نتنازع في الحوزة، شنو المراد من التبين؟ هل التبين الوجداني؟ ما يعم التبين الإطمئناني؟ ما يعم تحصيل الظن العقلائي؟ واضح؟ نازعنا وما وصلنا لنتيجة، أو أنت استظهرت التبين العقلائي العرفي وهو تحصيل الظن بمنشأ عقلائي. يقول الشيخ ما تنتهي المسألة، يقول عندنا التعليل، عندنا أن تصيبوا قوما بجهالة، تعبير بالجهالة قبل التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة، ظاهر هذا المقطع أن المدار على إصابة القوم بجهالة، فكل مورد صدق عليه عرفا أن في الجري على الخبر إصابة قوم بجهالة، فالشارع ما جعل الحجية له، أوجب التبين فيه. وحينئذ نقول لفظ التبين لو سلم أن له سعة تشمل تحصيل الظن العقلائي، فإنه محكوم بالتعليل المحتوي على أي لفظ الجهالة، أن تصيب قوما بجهالة. فالمدار النكتة في إيجاب التبين هو عدم الوقوع في إصابة القوم بجهالة. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المراد من الجهالة مصدر ثاني من جهلة، جهل جهلا جهالة، ونقلنا كلمات اللغويين، وللأسف حدث الدرس من التسجيل وإن كان المكتوب موجود. وحينئذ نقول هكذا، نقول الجهالة مصدر ثاني من جهلة، ونقلنا الكلمات، ولم يحرز أو ولم يثبت استعمال عنوان الجهالة لا في السفاهة هناك ولا في مجرد تحصيل الظن العقلائي، هذه مو جهالة، بل الجهالة يصدق عليها العمل مع عدم العلم. كل مورد سلك فيه طريقا لا يوجب العلم فهو قد عمل الشيء بجهالة، أي مع عدم العلم، ومجرد تحصيل الظن لا يصدق أن عمله بعلم. مجرد تحصيل الظن العقلائي، الأمارة العقلائية، الأمارة العقل ليست علم، لا أحد يدعي أنه علم، يظن، فيقال في حقه أصبت القوم بجهالة. فحتى يا سيدنا لو اتبعت الظن العقلائي فإن هذا مساوق لصدق أنه أصبت القوم بجهالة، لأنه ما اتبعت العلم، وهذا يكون موجبا لتضييق التبين. لو كان التبين في نفسه واسع، واضح، لو كان لفظ التبين في نفسه واسع لما يعم تحصيل الظن العقلائي وإن لم يكن علما، فإن لفظ الجهالة التي هي قرينة متصلة بهذا التبين يوجب ضيق، شنو ضيق معنى التبين، ولا أقل. هل أحكي شمالك كلها نجيبها، ولا أقل شيخ علي عجبت هذه شمالك كل مرة نجيبها، مفيدة هذه ترى في المطالب العلمية، ولا أقل. إن ما أحرزتم أن المراد من الجهالة هو الجه بمعنى عدم العلم فلا أقل أنه محتمل عرفا، لا تكابر، لا أقل أنه محتمل عرفا ذلك، ومع احتماله عرفا يكون الكلام من باب احتفاف الكلام بشيء موجود يحتمل قرينيته. صحيح، احفظ الحشاي شيخ علي كل مكان تفيدك، لا أقل. لا تكابر إذا ما استظهرت كلامي. لا تقول أنا ما في احتمال أصلا. اللي يقول الحكي ما أنت ما يكون منصف. لا أقل محتمل عرفا ذلك إذا ما استظهرت احتمال ما موجود يعني مع فرض الاحتمال يكون هذا من باب احتفاف الخطاب بشيء موجود يحتمل قرينيته. وبالاتفاق الاحتفاظ بشيء موجود يحتمل قرينيته موجب لشنه لإجمال الدليل فيقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هي أيه التبين بمعنى التبين الذي هو عنوان أضيق تحصيل العلم. لا بدية تحصيل العلم لأن غيره مشكوك الحجية فيكون غير حجة. إذا عندك مشكلة من جهتين، مشكلة في التبين حال جهة، مشكلة في الجهالة. وعند الشك لا نحرز أنه مجرد تحصيل الظن حجة فيكون من الشك في الحجية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. بل بعد التنزل بلي.
ليش ما نوسع
الجهالة؟ ما يصير لأن هذا الذيل قرين على الصدر وهو بمثابة أن تصيب تعليل وجعل في مقام العلية بلي فيكون يصير تضييق. ودائما الذيل قرين على الصدر لأن طريقة التكلم العربي أن يأتي بذي القرينة ثم يأتي بالقرينة. يستهجن أن يؤتى بقيمة سيأتي صحيح؟ يستهجن أن المتكلم يأتي بالقرينة التبين لتفسير ما سيأتي من تعبيره بالجهالة. عادة يؤتى بالكلام ثم يذكر القرينة على الكلام. هذا هو شنو الثالث. الجواب الرابع، لا نتشبث بفكرة الجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهو الوقوع في الندامة. ظاهر التعليل أن المدار في التبين أو أن النكت في إيجاب التبين عدم الوقوع في الندم لمخالفة الواقع، فالمدار على إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. وحيث إن المكلف في مورد الظن العقلائي يحتمل الخلاف احتمالا معتدا به، لأن ظن مو اطمئنان، فيحتمل الخلاف احتمالا معتدا به، فلو سلك هذا الطريق وتبين خلاف الواقع هذا موجب للوقوع في الندامة لأنه لم يصب الواقع. التفتين لأنه لم يصب الواقع. ولا يأتي هذا الإشكال في مورد العلم لأن العالم لا يحتمل الخلاف. العالم والقاطع لا مانع أن تقول لو أن تقع في الندامة، يقول لا أقع في الندامة، فلا يمكن سلب الحجية عن القاطع. فلا معنى لشمول عموم التعليل إلى أي مورد؟ إلى مورد العمل بالعلم، فإنه القاطع لا يرى إلا قطعه فلا يرى إلا الإصابة ولا يحتمل الخلاف. فلا ما تقول لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يقول لا، يقول أنا ما أرى هو الواقع. وإلا لو احتمل الخلاف ما صار قاطع. إذن مقتضى عموم التعليل نفي ما عدا العلم، فلا يكون تحصيل الظن حجة لأنه مدعاة للوقوع في الندام. فعندنا مشاكل كثيرة. عندك أيها صاحب هذا المسلك اللطيف الرشيق الأنيق أمس تحتاج أن تنتهي من مشاكل تنقيح التبين، تنقيح الجهالة، تنقيح التعليل، تتخلص من مشاكل ثلاث، ولا تحتمل القرينية في أحد الاحتمالات الثلاث. إذا ما احتملت القرينية أحد الثلاث ما شاء الله عندك حاسة ثامنة والعاشرة فإن كلامك صحيح. أما أنا يكفيني احتمال القرينية في أحد المراكز ثلاث فلا سهام عندك، سهم للتبين، سهم للجهالة، سهم للتعليل، ويكفيني احتمال السهم هذا. إذن هذا يحتاج لعمليات جراحية كبيرة قد لا تكون صعب أن تنجح. احتمال النجاح فيها شنو في العمليات؟ 3%. ولهذا قال شيخنا، شوف عبارة، ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى. أولا لأن التبين ظاهر في العلم، تحصيل العلم، التبين ظاهر في العلم، التبين العلمي يعني تحصيل العلم. انتهى الجواب الأول خلاص. جواب الثاني، كيف ولو إشكال القضية شنو؟ قضية استثنائية. لو كان المراد يعني من التبين مجرد الظن لكان الأمر بالتبين في خبر الفاسق لغوان. ليش؟ إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، فيكون تحصيل الحاصل أو إرشاد لما هو تحصيل الحاصل. حتى الإرشاد ما يصح شيخ علي في الموارد، يقول لا يصح أن ترشد لشيء تحصيل حاصل، إنما ترشد إلى شيء ينبغي التنبيه عليه. صحيح، المتكلم يتصدى لبيان مطلبين يرشد إلى ما ينبغي التنبيه عليه، ما يكون في ملابسة التنبيه، أما مجرد تحصيل الحاصل لا معنى للتنبيه على تحصيل الحاصل. قال إلا، هاي جواب، إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا. ذكر سابقا وش مراد تحصيل الظن؟ إن كان تحصيل الظن ولو الابتداء غير المستقر يصح كلامكم، أما إذا كان المراد تحصيل الظن المستقر العقلائي فإن العمل بخبر الفاسق ليس منشأ لظن عقلائي، من أن المقصود التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه، لأن الظن بدوي يزول بعد الانتباه. لكن شيخ علي بناء على هذا الجواب لا يصح تعميم دليل الحجية لخبر الفاسق. أما قلنا بالأمس أن هذا يعمم يريد يتمسك بالمنطوق لإثبات حجية خبر الفاسق، صحيح؟ إذا الشارع إذا هو يريد هالمعنى التنبيه أن متى ما كان فاسق فهو ما يتحرز بين المحرمات لعله كذب في هالمورد، صحيح؟ وإن كان هو صادق في تلك الموارد، لكن مجرد تلبسه بعدم المبالاة بالمعاصي لعله كذب، وحينئذ يكون هذا الظن ظنا بدويا. هذا لو كان، شوف عبارته، لو كان المراد التنبيه أنه لا ينبغي أن يعتمد على الفاسق وأنه لا يؤمن من كذبه لأنه فاسق، وهذا يلزم منه إبطال الوجه، لأن الوجه يقول وشرير يقول أن خبر الفاسقين وإن كان فاسقا فهو حجة لأنه مظنون الصدق، فينبغي أن يقال هذا لا يصح تعميمه للتبين الإجمالي بدقة أكثر. ليش؟ لأن خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق تارة يكون ظن الصدق من جهة أن المخبر تنبيهن. لو تم كلام المصنف في الجواب عن الإشكال الثاني وهو أن الغرض من الآية التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأنه لا يؤمن من كذبه لأن الظن الحاصل بدوي يزول بعد الانتباه لفسقه، لو تم هذا المطلب ينبغي أن المستدل لا يستدل بالمنطوق على حجية خبر الفاسق المظنون صدقه من جهة أن الشخص متحرز للكذب الذي عبرنا عنه في المطلب بالتبين شنو؟ الإجمالي، حيث ذكرنا أن التبين إما أن يكون بأمر خارجي وإما أن يكون التبين لنكتة داخلية محتفة بالخبر. إن كان فيقال الآية بناء على هذا التفسير أيها الشيخ نفس كونه فاسقا، أي لا يبالي بأوامر الشارع، ليس عنده ورع، موجب لأن الظن الحاصل ظن بدوي يزول بعد الانتباه، وحينئذ لا يكون هذا الظن الناشئ من هذا العامل الداخلي حجة، لأن الشارع يريد أن ينبه أن نفس فسقه كاف في زوال الاعتماد عليه لاحتمال كذبه، فتبقى الحجية مخصوصة أيضا بالظن الحاصل من عامل خارجي كالشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. وهذا هو النزاع كما قلت لكم بالأمس عند أصحاب هذه المقولة، هل يعمم للتبين الإجمالي أو لا يعمم للتبين الإجمالي؟ فمن لم يعمم للتبين الإجمالي، لعله التفت إلى هذه النكتة، ذكرنا نكات، لعله التفت إلى هذه النكتة، أنه هذه الآية إرشاد وتنبيه على أن الفاسق لا ينبغي الاعتماد عليه وأن الظن بدوي، فيتعين أن الظن الحجة ما كان ناشئا من عامل خارجي. اللهم بس هاي الضمة تبطل كلام مصنف، اللهم إلا أن يقال أن مجرد كون الإنسان فاسق وهو المفروض متحرز عن الكذب، فسقه لا يولد احتمالا عند العقلاء أنه يكذب في هذا الخبر، لأن المفروض أنه متحرز عن الكذب، وقد أحرزنا عنوان التحرز عن الكذب، المفروض أننا أحرزنا أنه صادق، غير أنه يشرب الخام في غلبة الشهوة يسرق، فمجرد صرف أنه فاسق لا يعني أنه احتمال الكذب موجود مع وجود الملكة الرادعة عنه من الكذب. فرب شخص لاعتياده على بعض المحرمات لا يرتدع عنها ولكنه يكون صادقا، وهذا مشاهد بالوجدان. فلا يصح أصل فكرة الشيخ أن الآية في مقام الإرشاد والتنبيه على أن الفاسق لا يعتمد على خبره، خصوصا إذا قلنا أن المدار على الظن العقلائي، والعقلاء لا يهتمون بأن الشخص يشرب الخمر أو يفعل السرقات إذا كان متحرش عن الكذب. لكن هذا يبطل أصل كلام الشيخ أنه الآية في مقام التنبيه والإرشاد على أنه لأجل الفسق لا ينبغي الركون إلى خبره. نقول لا، كونه فاسق لا يعني أن الظن الحاصل بخبر ظن بدوي، بل ظن له منشأ وقوة التحرز من الكذب. الظن الحاصل من هذا المخبر ليس ظنا بدوي يزول الانتباه، لا يزول الانتباه عند العقلاء، حتى لو انتبهنا يقول مجرد أنه يشرب الخام، أنه لا يطيع والديه، أنه يتعامل بالربا، لا يعني أنه غير متحرز من الكذب. والمنشأ العقلائي للصدق التحرز من الكذب، والله العالم. وكيف كان؟ كيف كان؟ تم الإشكال الثاني لو ما تم همنا، فإنه في الثلاثة الأخرى غنى وكفاية، تبين جهالة تعليل. وكيف كان؟ تم الجواب أو ما تم؟ ولعله إذا قالوا كيف كان يعني المصنف التعبيرات عند إشكال، مثل تتلقى كيف ما كان يعني هذا الكلام فيه نحو من شنو؟ نحو من الاضطراب والإشكال والدغدغة. ولعله لأجل ما أشرنا قال وكيف كان، كان ستارك اللي يقول وكيف كان شرحها، وليش قال كيف كان؟ عندنا ستارك اللي عندها أسئلة كل ليش يقول وش معنى كيف كان وليش قال كيف كان؟ وكيف كان فمادة يرجع مادة التبين ولفظ الجهالة وظاهر التعليم كلها آبية من إرادة مجرد الظن. نعم، هل قلت لكم قبل قليل، نعم قد يقال أن التبين يشمل التبين الإطمئناني لأنه علم عند العرف، حيث أن الخطاب ملقا إلى العرف، العرف يرون بأن الإطمئنان الشخصي الذي فيه انكشاف واحتمال الخلاف موهوم والنفس مستقرة وغير متحيرة، يقول فهذا علم، ولا يحصرون العلم بالعلم الوجداني المساوق 100%. واضح؟ يقول هذا علم، اطمئنان شخصي يزول احتمال الخلاف، وهذا علم. وحيث أن الخطاب ملقى إلى العرف فيفسر التبين بما يراه العرف تبينا، والعرف يرى أن تحصيل الاطمئنان تبين. نعم، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فيرتبون آثار العلم والجنان فلا يشمله التعليل. بيقول أي غرض المهم، يعني يقول أنه لا تشكل عليه يشمله التعليل أن تصيب قوما فتصبح على ما فعلت. يقول لا، العرف لا يقول أنه من اتبع الاطمئنان حتى وإن قال أنه نادم، يقول أنا اتبعت الطريق العقلائي الواضح الذي فيه ما في شك، ما كان عندي شك، ليش أنا نادم؟ بخلاف الظن الذي في احتمال الخلاف شنو معتد به عند العقلاء. يقول بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق بالاطمئنان. قلنا التعبير بالجابرية هم شنو محل تأمل مسامح، يعني الحجية تتحقق، موضوع الحجية تحقق، إذ أن موضوع الحجية هو الخبر الذي يصدق عليه التبين عرفا، والتبين العرفي يصدق في موارد الاطمئنان. ثم إن الشيخ بعدما فرغ من هذه الإشكالات ذكر هذا المطلب، حاصله أننا لو بنينا، ركزوا، لو بنينا على أن لفظ التبين يعم مورد تحصيل الإطمئنان فإنه حينئذ يقال الآية بمنطوقها تدل على حجية الظن الإطمئناني لا حجية خصوص الخبر المطمئن به. وهذا ينبغي الالتفات إليه، بيان ذلك بناء على أن التبين المراد منه ما يشمل الاطمئنان. فهنا احتمالان في ماذا؟ في احتمالان في موضوع الحجية في المنطوق. الاحتمال الأول أن الشارع يرى أن الحجية الخبر بشرط حصول الاطمئنان، تفتين؟ أن يكون هناك خبر وحصل الاطمئنان بالخبر، لا أن موضوع الحجية صرف الاطمئنان ولو كان ناشئا من منشأ آخر. لا بد يكون من أمارة الخبر. إذا جاءكم فاسق بنبأ وحصلتم الاطمئنان فهو حجية، فموضوع الحجية الخبر المطمئن به. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، بناء على أن المراد بالتبين هو الاطمئنان يكون الشارع في مقام جعل الحجية للاطمئنان، للظن الاطمئناني، للعلم الاطمئن. عبر على راحتك، يصح بك إليهما، تقول ظن الاطمئناني كلها بالإحاط، واضح؟ لا أن الحجية موضوعها مركب خبر زائد اطمئنان بالخبر، لا، موضوع الحجية بسيط وهو حجية الاطمئنان. فأيهما الصحيح؟ هل الأول أو الثاني؟ ها سينا، لا تقول لو قلنا أن التبين يشمل الاطمئنان فهل الحجية للخبر الذي حصل فيه الاطمئنان بأنه مطابق للواقع؟ أو لا، الاطمئنان ولا ما في خبر، أصلا ما في خبر، اطمئنت بسبب الاستحسان، بسبب القياس حصل الاطمئنان، أو حصل اطمئنان بمنشأ عقلائي آخر، علم الوراثة، علم الجينات، سواء علم الجينات قال أنا أصلا اطمئنان بأن هذا ولد فلان بالقيافة، ناس أنتم قافة صحيح حصل، فهل هذه تدل على حجية الاطمئنان لو الخبر الذي حصل فيه الاطمئنان؟ ماذا تستظهرون؟ ماذا تستفيدون سيدنا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من المتوقفين سيدنا؟ ها شيخ علي، وش تقول؟
لعله للتعليل نقول الحجير للمعنى.
نعم للتعليل، التعليل يعمم. شيخ صادق
بشرط أن يكون من شعر فلا
فلي بلي اطمئنان يعني
مو أي
بلي من شعر. نعم
يعني في ناس تطمئن من رفيق الطير لا من منام تطمئن لا تطمئن من شعر خلائنا.
ليش من شعر خلائي؟
لأنه أن تصبح على ما فعلتم لأن الاطمئنان ناشئ من منام
محل اللوم العلاقة محل اللوم لمن من اطمئنا مثل من اطمئنا واتبع الطريق ولم يكن منشأ فهو محل الملامة. يقول تندم لأن طريقكم عقلاء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كأن فرض التبين في مر الفاسق. التعليل في هالمر يعني أنا جعلته كأن تعليل في هالمر تعليل بكبرى كلية. الخبر الحج عندي ما يصح التعليل يعني في الكبرى كلية. الخبر الذي هو حج هذه الأمر حج عندي في موردي أن يكون اتباع هذه الأمر ليس مصداقا للوقوع في الندامة. هل التعليل يقتضي إزالة المورد أو ينقل الحفظ على المورد والحفظ على التعليل؟ وهذا سؤال. يعني نقول هكذا التعليل، التعليل بكبرى في المورد أن موضوع الحجية عندي أنا المشرع في خبر الواحد هو خبر الواحد الذي فيه اطمئنان لكي لا يقع الندامة، لا أن التعليل في غير خارج المورد. يعني التعليل في إطار المورد سموه تعليل في إطار المورد مو تعليل خارج عن إطار المورد. ألا يصح عرفا هذا؟ أنا الشارع إنما جعلت الحجية للخبر وقلت خبر الفاسق، خبر الفاسق تبينوا فيه لأنه هذا موجب لاتباع خبر موجب للتعرض في الندامة. مو أنا قصدي كل اطمئنان حجة، لا، هذا الاطمئنان الذي في مورد الخبر. فهل التعليل يزيل المورد دائما يعني أو يحافظ على ملابسات المورد؟ الشارع بيده الجعل، يعرف أن خصوصا على بناء على الطريقية الشارع لأنه يعلم أن خبر الخبر كثيرا ما يطابق الواقع وأنه يفي بتحصيل أغراضه التشريعية فجعل الحجية. ولهذا يقولون بعض الطرق قد تكون أقوى من الخبر عند النقلاء في الشارع مجال الحجية، هذه ظاهر عندهم. الشارع قد يجعل الحجية لطريق لا يرى العقلاء كاشفيته قوية مع أن في طريق آخر أقوى ما يجعله الشارع الحجية. يقول ليش؟ يقول لأن الشارع يعرف ما هي الأمارات التي ببركتها يمكن أن تحافظ على أغراض الشارع للاطلاع على علمه الغيبي. فلو قال اعملوا بهذا الطريق لعل هذا وإن كان في كاشفي عند العقلاء لكن هذا موجب لتضيع أغراض مهمة عنده بخلاف ذاك الطريق الذي لن يكون موجبا لضياع الأغراض فيجعل ما هو الأقل يجعله شنو؟ يجعل الحجة، وذاك الأكثر لا يجعل الحجة.
لكن يعني العرف لا يتلقى،
فالعرف يفهم من هالدليل التعليل في إطار خارج عن المورد.
القضية
إن جاءكم فاسق.
نعم هذا مجرد
لو قال الشارع حصلوا الاطمئنان في كل مورد. قال الشارع هاي بالخبر قال أيها المسلمون لا تعملوا إلا بالاطمئنان. قال لا إن جاءكم فاسقون بنبعين فتبينوا. ما في خصوصية باللسانين. ما كان الشارع يستطيع أن يقول أيها المسلمون حصلوا الاطمئنان إذا أردتم أن تعملوا بشيء.
تخصيص المورد لأنه محل الابتلاء مو لخصوصية.
تأملوا تفردا وصلى الله على ما الشيخ تعرض لها المطلب الآن في العبارة. نعم لو قلنا لكن لو قلنا بظهور المنطوق كان دالا على حجية الظن المطمئن وإن لم يكن معه خبر فاسق. فجعل الشيخ العظم شنو موضوع الحجية الثاني الأول الاطمئنان الثاني الأول. بعض الأعلام لا يقبل هذا الكلام. تتأملوا في المطلب غدا وصلى إلى غد صلى الله على محمد.